بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية في مدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فله الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله، لا نحصي ثناء عليه. أما بعد، فمرحبا بسماحة شيخنا في هذا اللقاء المبارك الذي اجتهد القائمون في المكتب التعاوني في سلطانه أثابهم الله تعالى خيرا، وقاموا بالتنسيق مع سماحته وعلى كثرة مشاغله وارتباطاته آثر أن يزور أبناءه وطلابه وأحبابه، فحي الله الشيخ وحي الله الجميع. ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة في طلب الإسناد العالي، فإن من نعمة الله تعالى علينا أن شرفنا شيخ مشايخنا، وهذا بلا شك ولا ريب من الإسناد العالي الذي يحرص طالب العلم عليه. فالعلماء آثارهم على الناس محمودة، وآثار الناس عليهم مذمومة إلا من رحم الله. ولقد قيبهم الله عز وجل للناس يدلونهم على الصواب ويرشدون من الحق بعد الضلال، فالله نسأل أن يجزيهم عنا خيرا. يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست عاجزا حتى أمدح نظما، ولكن كان الشعراء يتفننون في شعرهم، ومن أبراج الشعر أن يقلب أحدهم المدح ذما، أو أن يقلب الذم مدحا. وكما عودتنا وربيتنا على الخير ودللتنا عليه، فيخطر في بالي ما قاله الفطيئة: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. وحق لي أن أقول بعد أن تعلمنا منك الخير والعلم النافع: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بحسن، وأدري لمن أنا قائله. فحياك الله وشرفنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. فالجميع كل منهم لو تكلم لا طال الدعاء والثناء. وقد شرفني المكتب المبارك إن شاء الله بتقديم هذه المحاضرة، وهي كما أعلن عنها اللقاء المفتوح. وهذا اللقاء طال اشتياقنا له، وطال ترددنا في محاولة للوصول إليه، فرعاك الله يا والدنا وبارك الله فيك وأدام عليك لباس الصحة والعافية. شيخنا وإمامنا نعلم كثرة مشاغله وكثرة مواعيده، وهذا واضح لكل ذي عينين، لكن كما نعلم وتعلمنا منك أن تربية النشء على العلم وعلى حب الخير وعلى طلب العلم كان من أولى اهتماماته. يا والدنا، إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نجسي على الله أحدا. قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام، وأن يحفظك للمسلمين، وأن يزيدك توفيقا، وأن يثبت حاسديك، وأن يشمأ بمبغضيك. فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده. والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن، وفوق ما نظن، وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يديك من خلق الورى خيرا ويضبط أجره مدرارا. بعد هذا أيها الأحبة، ومن باب رد المعروف إلى أهله، فإن المكتب التعاوني في سلطانة قد أنشئ بفضل الله تعالى وتوفيقه، بعد أن صدرت موافقة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 22 من الشهر الثاني من العام 12 بعد 104 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل بذكر أعمال المكتب، فهناك دليل لدى المكتب فيه نشاطاته، والقائمون فيه يفتحون صدورهم قبل بيوتهم لاستقبال مقترح أو نصيحة هادفة. ومن ثمار هذا المكتب باختصار، أشهر أكثر من 400 شخصا إسلامهم، ووزعوا أكثر من 20,000 شريط لمختلف اللغات، ووزع 100,000 من الكتب والنشرات. ويقوم المكتب بتقديم وجبة للإفطار في شهر رمضان، وقد قام المكتب بترجمة وطبع كثير من الرسائل. هذه لمحة موجزة، وشوقنا إلى كلام شيخنا أشد، وسيتكلم والدنا وشيخنا كلمة طلب سماحته أن تكون بعنوان التواصي بالحق. فليبدأ والدنا ويتفضل بالبدء في كلمته، سدد الله لسانه وثبت الله قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب للدعوة إلى ذلك وبيانه للناس وأمرهم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله خلقه الجن والإنس، خلقهم ليعبدون لا لغرض آخر، لن يخلقهم عبثا ولا سدى، ولن يخلقهم ليتكاثر بهم من قلة، ولا ليتعجل بهم من ذلة. هو الغني عما سوى سبحانه وتعالى، ليس به حاجة إلى أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو سبحانه غني عن جميع خلقه، ولكنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدونه، ليعظموه، ليخصوه بالعبادة، ليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. وأرسل الرسل بهذا الأمر كلهم، أرسل الرسل جميعا بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسبحانه. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمتها، وفيه الأمر بذلك. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوقون لنعبده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. هذه الحكمة في فرق الجن والإنس. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله فيخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، كلها لله وحده. نعبد الله ونخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحدا، وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع الثقلين يخصون بعباده دون كل ما سواه. أما من صرف العباده لغيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه قد أشرك به سبحانه وتعالى. والشرك أعظم الذنوب وأكبرها، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والأسماء لها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. والشرك صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النوم أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو النجوم أو ما أشبه ذلك. هذا الشرك بالله، هذه عبادة المشركين، هذا دينهم. فالله أرسل الرسل تنهى عن هذا الشرك، وأنزل كتب للنهي عن هذا الشرك والبيان. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة، فلا يدعو معه إلها آخر، فيدعوه وحده، فيسألون قضاء حاجات ويذكرون شفاء المرضى، نصر على الأعداء، يصلون له يصومون له يزكون له لا لغيره. كل العبادات يرجون بها وجه الكريم، يرجون بها رضاه ودخول جنة تكون نجاة منها. وأوجب على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها، جميع العبادة التي خلقوا لها، فأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة الخمس على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت، هذه أكثر الإسلام الظاهر. وعليه مع هذا أن يؤمر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو بعث الجمهور وبقدر خيره وشره. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله، عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم حتى يموت، هذا واجب مستمر حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج إلى تواصل وإلى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ المتكاسل والمتساهل. ولهذا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة فجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحلف سبحانه بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وعملوا الصالحات، حققوا الإيمان بالعمل، يعني آمنوا بأن الله ربه ومعبوده الحق وإلهه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا عملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وتركوا من حيث الله. ومع هذا يتواصل بالصبر، تواصل وتعاون على البر والتقوى وتناصحوا وتواصل بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المفلحون، هم الناجون، هم الرابحون، هم المتقون، هم أهل الإسلام حقا والإيمان. أهل هذه الثلاث الأربعة هم السعداء، هم الناجون، هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وصوموا بالعبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بذلك وتناصحوا بذلك. يعلم عالمهم جاهلهم ويذكر ناشرهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم اديهم النصيحه اديهم النصيحه. ويقول جميل عبد الله بن الصحابي رضي الله عنه لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح للنصح. فالتناصح من اهم الواجبات وبه ينشر العلم ويكثر الخير ويقل الشر وبالغفله والاعراض يكثر الشر ويقل الخير ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته. فالواجب على الاسلام الرجال والنساء الواجب على جميع التناصح والتواصي بالحق والتعاون المعروف والتناهي عن المنكر هذا واجب الجميع. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. هذه صفه المؤمنين هذه اخلاق اهل السعاده رجالا ونساء بعضهم اولياء بعض يعني متحابون في الله متناصحون متواصل بالحق هكذا شأنه الرجل والمرأة يتناصحون يتواصلون بالحق يتعاون بالعدل والتقوى يقول يا أخي يا أخي فعلت كذا قصرت في كذا يا أخي ما رأيت اليوم صليت معنا الأخت فلان فلا بأس رأيتك فعلت كذا فينصح فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم كل واحد يرحم ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة وهو سبيل المؤمنين التناصح والتعاون والتقوى والتواصي بالحق وعدم الغفلة. وأمر الرابع هو الصبر لا بد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك التواصي والتناصر يحتاج الى صبر ما كل احد يصبر على النصيحه ولا كل احد يتحمل هذا الواجب الا بصبر لا بد من الصبر. قد يغضب اخوك او يكره منك اذا قلت لا اتق الله افعل كذا ودع كذا لكن مع الصبر ومع النيه الصالحه ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكر إذا كان فيه أدنى خير. فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والتعليم في كل شيء. إنسان تظنه يستاهل الزكاة توصيه، إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج لأن هذا فرض الله فرض الله. إنسان يبلغ عنه عاق لوالديه تنصحه، يبره لوالديه، يتعاطى الربا تنصحه، واتق الله الربا محرم، أحل الله به حرم الربا الحلال، يتعاطى المسلم تنصحه، بإذن الله هذا منكر والواجب عليك الحذر من أسباب مرض القلوب والانحراف عن الهدى. يتعاطى التخفيف او اشبال الملابس تنصحه، يحلق لحيته تنصحه، وهكذا تصبر على ذلك وتوصي احاك بكل ما امر الله به ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا بها خاله المسلمين، قصوا الشوارب واغفروا بها خاله المسلمين، جزوا الشوارب واغفروا بها خاله المجوس. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، أشبه المسلم الإجارة والممنان بما أعطى والمنفق رفعته بالحديث الثاني. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم يكعبين من الإثابة والعمار. فالواجب على الرجل أن تكون ملابسها كعب حبة كعب لا تنزل، أما المرأة فسنها تنزل ثيابها وأن ترخيها شفرا إلى جر لأن أقدامها عظمى، أما الرجل فإنه لا يفلح بل يرفعها في نصف الساق إلى كعب لا تنزع الكعب حدها الكعب. وهكذا يتحرى المؤمن كل ما امر الله به ورسوله فيفعل ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب لانه خلق لهذا عبد مامور يجب عليه ان يتقي الله وان يلزم الحق. يا ايها الناس اتقوا ربك، يا ايها الناس اعبدوا ربك، عبد مامور فعليه يلزم الاوامر بفعلها قربه من عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها، وجاء ثواب الله وحذر يا رب سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له ما عليه، حتى يعرف ما وجب الله ما نهى الله عنه، وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في كل خير، الرجال والنساء. هذه الدار دار العلم، دار النصيحة، دار التواصل، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصل، دار النصيحة. وكل إنسان عنده جهل. يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يلتمس بعلما شهد الله له به خيرا. فعليك يا عبد الله ان تتعلم تحت حلقات العلم، تعتني بخطبه الجمعه تسمعها وتصغي لها تستفيد منها، تسالوا هذا العلم عما اشكل عليك. الرجل كل واحد على المرأة ان تسال، وعلى غير ما يسال، وعلى المرأة ان تحرى اسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك. سمع أقول لكم جمعة من المذياع سماع النصائح في عاش القرآن والمحاضرات وغيرها، سماع أشرطة مفيدة من أهل العلم يستمعها ويستفيد منها في شتى العلوم، يسمع برنامج المرآن الضرر الذي يذاع كل ليلة ساعة التاسعة والنصف، فيه علم كثير وخير كثير، أسئلة كثيرة منوعة يجب عنها جماعة من أهل العلم. فأنصح وأوصي بمثل هذا البرنامج لما فيه من الفائدة، كما أنصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي جاء من إذاعة القرآن لما فيها من الفائدة، مع الأشرطة الطيبة التي تحصلها عند بعض إخوانك تسمعها وتشعرها غيرة التواصل مع إخوانكم أهلك بكل ما ينفع وينفع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فأنت مأمور أنت وأهلك في التعاون حتى تسلموا من عذاب الله، كما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليهم. كل منا مامور ان يعلم اهله وان يتواصل مع اهله في طاعه الله واتباع رضاه، وان يجتهد في ان يقيهم ويقي نفسه على الله، التناصح والتواصل بالحق والتعلم والقيام بامر الله والحذر ما له الله عنه. هذا هو طريق النجاه. وكل انسان في خسران ونقص وخطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قولهم الرابعين هم السعداء، هم المؤمنون، هم الاتقياء، هم اولياء الله. فاحرص ان تكون منهم، اجتهد في تعلم العلم والتفقه في الدين، وكن مؤمنا بالله ورسوله ايمانا صادقا، مؤمنا بكل ما اخبر الله به ورسوله، مؤدي فرائض الله تاريخ محمد الله عن صدق وعن اخلاص، ومع ذلك توصيهم بالحق، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تدعو إلى الله حسب طاعته حسب علمه، لا تغفل. ومع ذلك تصبر أيضا، هذا أمر واجب، إيمان عمل وتواصل صبر، لا بد من الصبر، لأن بعض الناس قد يغضب قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى خيرك. اللهم صل وسلم وفقنا واياكم على العلم الناهي وعلى الخطا، وان يعيذنا جميعا من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا وذرياتنا واخواننا وسائر المسلمين، وان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما اسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمه، وان يصلح ولاه الانبياء، وان يعينهم على كل خير، وان يصلح لهم بطانه وينصر بهم الحق ويخفي بهم الباطل، وان يعينهم على كل خير، كما اسال سبحانه ان يصلح ثواب المسلمين في كل مكان، وان يمنحهم فقه في الدين، وان يلي عليهم خيارهم ويصلح حقائقهم، وان يعيننا واياهم من كل ما يغلبه، انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه.
شيخنا خير الجزاء ونفعنا بالعقاب، إنه تعالى سميع مجيب كريم.
الأسئلة كثيرة وكثيرة ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. فهناك أسئلة يجمعها قاسم المشترك فأصوغها بعبارتي حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالي وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله.
الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأى أن رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان موقتا لسنوات محدودة أو مطلقا غير موقت، حتى يعطيهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صالح بعض المشركين صلحا موقتا، وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت. فصالح أهل مكة لما سد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة، ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحوض 10 سنين يعمل فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غضاضة على المسلمين، لكن تقبله النبي إلى مسرح العامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس للمدينة وحتى يتعلم الدين ويتلقاه. وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه، فوافق على الشرط، قال: من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له فرجا وغفرا. وصالحوا على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهلما، وعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يقول ما نعرف الرحمن كذبا وزورا، هم يعرفون الرحمن، فصالح من على ذلك باسمك اللهم لمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمين من شرهم. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلى قوت، ولما نقض أهل مكة صلحهم قتلهم يوم الفتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنحنا للسلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فإن أهلها وفوقها الأرض، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كبيرة، قد يسلم الكفار، قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر يهلم منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقى في مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود التجارة وغير التجارة فتقتلهم اليهود ويسلمونهم، أن هذا أولى من الصلح، وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويخفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وفدهم، أخير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 5 سنة وهم على اليهود أهل الحال في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارة الله أو غير ذلك. وقد كتبنا جاءنا أشياء فيها تطلب إيضاح من جماعة الإخوان، جاءت أشياء تطلب الإيضاح، فكتبنا
الإيضاح والمزيد البيان ينشر في مجلة المسلمون، أرسلنا إلى مجلة المسلمين وإلى غيرها، ولعله ينشر هذا اليوم غدا هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة على عدد صفحات صحيفة المسلمون تنشرون هذه اليوم غدا أو يوم الجمعة، وفيه مزيد البيان لهذا الأمر. نعم.
والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الوافدة من لندن، ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما لبعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تذكرونها أنتم حتى نكون على بينة النمرين.
أما المنشورات التي ترجم مسعري وجماعة الذين في لندن التشويش على هذه الدولة وهذه البلاد، قد صدر منا غير الله الوصية لعدم تشكيها وبإصلاح ما يجد منها، وأنها تجر إلى فتن والفرقة والاختلاف، فالواجب إتلاف ما يخطر وعدم تداول بين المسلمين، والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح، وأن الله يعينهم على كل خير، وأن الله يسدد خطاهم ويمنحهم البطانة الصالحة في صلاته وغيرها، يدعو ربه في سجوده في آخر صلاته وفي آخر الليل، للمسلمين لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة. أما نشر العيوب هذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه النشرات الخبيثة والدعايات الباطلة، ما بين كذب وبين صدق لا يجب الخروج على ولاة الأمور، بل يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق. هذه الأشياء التي سلكها مسعري وأشباهه هي جنس ما سلكه عبد الله بن سلام وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي، حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جمع كبير من الصحابة ظلما وعثمانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتن، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الأسئلة متعلقة بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم.
ليس ذلك مخالف للسنة جزاك الله خير. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن هذا رآه عثمان لما كثر الناس في المدينة حتى ينبههم على النبي يوم الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعدهم، ويقال له الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعيد الناس للذهاب إلى مساجد الجمعة. والرسول قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين المعدين، وهم منهم عثمان رضي الله عنه منهم، فأخذ بها هذا الأذان عثمان وعلي والصحابة بقية الصحابة، وأخذ به بعدهم علماء الأخيار، وسارت عليه هذه الدولة وسار عليه الدعاة الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده رحمه الله، سير على منهج الصحابة من عهد عثمان وبعده للتنبيه على أن هذا اليوم. لكن في الحرم المكي والمدني يقرب هذا من هذا، وكان أولى أن يتقدم بعض الوقت الأذان الأول فلا يختص به الحرمان قرب هذا من هذا، ولو أنهم قدموا الأول مزيدا من الوقت لكان أنشأ. نعم.
وهذا يسأل عن التأمين الصادر لسماحتكم حول التفقد في صلاة الفجر، ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل الإمام ضرر، فما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية؟
الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانهم جماعة المسجد حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، ولو بملاحظة من غير تفقد، يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ووجهوه حتى يحافظ على الصلاة. فالتفقد المقصود منه التعاون بين الأخوة والتناصح. وجاء في الحديث عن صلاة انه كان في بعض الايام يقول: اشاهد فلان، فيقول في المقصود هو التعاون بين الأخوة والتناصح. والتفقد معناه إعانة كلهم على أداء الصلاة في الجماعة، ولا سيما الفجر فإنها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس. فإذا كان الجماعة محدودة والإمام يعرفهم وينظر إليهم كافت ملاحظتهم وتنبيه من يتأخر، وإذا كان غير محدودين تأخذهم وشاهدوا فلان فلان فلان، ومن تأخر نصحوه ووجهه إلى الخير، وإذا لم يسمع النصيحة رفع الأمر إلى معهد الهيئة، والهيئة ترى تعديلا بما ترى من سجن أو جلدات حتى يستقيم على المحافظة. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يجعل السلطان لا لا يجعل القرآن. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، فالواجب على المسلم التعاون على منع هذا الخلق والحرص على تركه، وأن يكون المسلمين محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأمور.
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ، كثر الخلاف فيها، فما قول سماحتكم؟
جماعة التبليغ جماعة من الهنود من باكستان، كان لهم نشاط في الدعوة، وكانوا ينظمون نشاطهم برحلات محدودة، شهر 40 يوم أكثر أقل، يتزودون الأهل، ونفع الله بهم كثيرا في بلادهم وغيرها. لكن يوجد من بعضهم جهل وعدم بصيرة، بعضهم عنده شيء من البدع، وقد نصحوا كثيرا، سمعنا برؤسائهم وعيانهم غير مرة، ونصحناهم كثيرا. فإذا تيسر أن يوجد معهم من أهل العلم يبصرهم وينبه على الحقيقة من الغلط، فتعاون معهم لا بأس به. أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل، وقد تقع منهم مسائل ليس لها أحكامها، والغالب عليهم أنهم ينصحون الناس إلى أمن الصلاة والمحافظة عليها، ترك ما نهى الله عنه والعناية بما أوجب الله، لكنهم يجهلون العقيدة وليس عندهم بصيرة في العقيدة إلا من رحم الله. فإذا كان معهم من العلم المتبصرين في العقيدة صارت مسألة طيبة وكثيرة، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل العلم في العقيدة فترك الخروج معهم أولى، حتى لا يقع لسان في غلط من جهة العقيدة. والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة، فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له من عنده علم العقيدة والبصيرة في العقيدة فسمع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والبلدان والقبائل للدعوة والتوصيل. وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فترفض معهم أولا، لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه، وهم إذا جلسوا مثلا تحمسا ونشاطا يرى من نفسه النشاط، قد هدى الله بهم أسباب ناسا كثيرين في النشاط والمحافظة على الصلاة، ترك التدخين، ترك المسكرات لأسبابهم. إنما نقصهم من جهة العقيدة، فإذا يسر الله من نصرهم بالعقيدة تم في ذلك.
هذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك غير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟
مشركا دعا أصحاب القبور ودعا الأصنام والنجوم والجن والشغال بهم، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان بين المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان بعيد عن المسلمين ولم يبلغه القرآن ولا السنة هذا حكم الفترة، لا يسمى مسلم وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة لأن أعماله أعمال الشرك، فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل الجنة. أما من بين المسلمين قد بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إصرار على الشرك وبقاء على الشرك إن شاء الله تعالى.
وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة هل له حلقها؟
ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاءه، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلهم، من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله من لسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة ولم يتعرض للناس لا تعرض له. الذي يقع في مصر وغيرها إنه في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب أو قتل أو غير ذلك أو إيذاء، فلهذا يتعرض لهم نفسه. فالواجب على المؤمن أن يعرف نفسه للبلاء، يتقي الله، يرخي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانكم بالله بكلام طيب، لا بالتعدي على الناس ولا بغضبهم ولا بشبهم ونعمهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل الحكمة ومن أرسل حسنة وجابهم بالذي أحسن. قال الله سبحانه: فبلا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون: ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ولا شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون شيء إلا جانب ولا ينزع به إلا شانب. ولا شيء من هذا العصر. هذا العصر عصر الرزق والصبر والحكمة، مو بعصر الشيء بس. الناس يكثرون في جهل في إعراض في غفلة وإيثار للدنيا، فلا بد من صبر ولا بد من رزق حتى تصل الدعوة، حتى يبلغ الناس، حتى يعلم. نسأل الله الجميع. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من يلغم نفسه يقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الذي يرى قد نبأناه مرة غير رضا أن هذا لا يشمل، يعني هم قتل نفسه. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء علم به يوم القيامة يسعى فيه إلى غيرهم. وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه حتى اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط، ما يصح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا الحال.
وهذا يقول: ما حكم تشبيك أصابع الحضور في جثة عقد النكاح؟
ما في تشبيك، ما لا شرع في ذلك. إنما تكره التشبيك في حق من ينتظر الصلاة أو توجه إلى الصلاة، يكره يشبك الأعصاب. وبعد الصلاة لا كراهة. أما إذا جاء المسجد لغير الصلاة لحضور درس العلم أو جلسوا في المسجد وعقدوا عقد النكاح فلا حرج تشبيك الأعصاب.
وهذا يقول: هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟
سنة زيارة المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى في بيت المقدس. سنة زيارتها والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة. وهكذا من زار المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يسلم عليه وعلى صاحبيه، يسلم يزور البقيه ويسلم على اهل البقيه وعلى شهداء احد يسلم عليهم. لان زياره القبور سنه، ولا سيما قبور الشهداء في احد قبور اهل البقيه. استحب ان يزور مسجد قباء ويصلي فيه ايضا كما كان يزور صلى الله عليه وسلم. اما مسجد القبلتين فلا فضل، لا تشرع زيارته. انما يستشرع زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كان يزوره راكبا او ماشيا. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة في المسجد إلا المسجد الأحمر. وصلاة المسجد الأقصى هم خير من 5000 صلاة في غيره. هذه الثلاثة خاصة بالزيارة شد الرحلة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى. زيارتها سنة للصلاة والقراءة والاعتكاف. فإذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي وعلى صاحبه، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنه. لكن لا يقصد زيارة القبر فقط يشد الرحل للقبر، لا، يشد الرحل للمسجد والقبر تبع. وهكذا قبور الشهداء قبور أهل البقيع زيارة تبع، لا يشد الرحل لها لكن تتبع الزيارة للمسجد. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحل له لكن زيارة تتبع. نعم.
وهذا يقول: ما حكم شراء الثريات المطلية بماء الذهب؟
لا يجوز طليها بماء الذهب ولا تشترى. فالثريات ما فيها ذهب، لأنها نوع من الاستعمال مثل استعمالها في السوق. وهكذا الأكواب المصرية بالذهب، الميالات، الملاعق، الفناجيل، كل ثلاثة لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الذهب والفضة استعمالها. الذي يخرج من الذهب والفضة إنما يجر به بطن غير الإسلام. قال: لا تشرب من الذهب والفضة ولا تكن في شحافه فإن لهم الدنيا عند الكفار ولكم الآخرة. فلا يستحل منها ملاعق ولا لمبات ولا أكواب ولا غير ذلك مما يستعمل. نعم.
وهذا يقول: وعيد الفاضل أشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: انتشر بين الناس وحتى بين بعض أهل الخير مسألة التفاخر بالأحساب، بل قد يقوم بعضهم برد الشاب الملتزم ليس نقص ليس بنقص في دينه وأمانته، وإنما لأنه ليس حسيبا. كلمة توجيهية في هذا الأمر.
نقول أحبك الله من يحبك تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع على يخبر عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفلت يمينه، ورجل دعا ذكر الله خاليا فضر عينه. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله ولا أظل إلا ظله. فتحاب الله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله. ليس عن المؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتناصح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحزاب هذا من سنة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهم: الفخر بالأحزاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، هذه من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خير لي أنت واضع حتى لا يفرى أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفرى. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يغرب، وهكذا المرأة إذا كانت طيبة ينبغي أن تتزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب غير العرب أكثر في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء أجنبي ولا عربي، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكرم يتقوا الله جل وعلا. وهو الخضير مولى، هذه أشياء أصلاحية جديدة ما لها أصل. أبو حنيفة بن أجرب الربيعة من قريش زوج سالم عتيقا لامرأة من هذيل، فزوجه ابن أخيه الوليد بن حتى من صميم قريش، مثلها طرحا أو زوج أخته بلال بن رباح وحبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما عادات مشى عليها الناس، وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك إذا لم يزوج القراش غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي والقراشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا يعتق، كان مملوكا ثم معتق، فضلا أن يكون عجميا من الأتراك ومن الأفارقة ومن غيرهم من الدرسيين أو غيرهم من طبقات الناس وفرق الناس. المهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توقع المرأة في الأرض لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين فليغسلها، تظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعة من غير بني عمك، ولو كنت قرشيا وهي أفريقية أو صوفية أو هندية أو إسبانية أو ما أشبه، إذا كانت ذات دين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الآية العظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلهم، كل بني آدم كلهم عربهم وعجمهم جدهم واحد وجدتهم واحد آدم واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب من التفاخر لتعارفوا، هذا قرشي هذا عتيبي هذا مطيري هذا كذا، يتعاهد ومن التفاخر والتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضع حتى لا يبغي احد على احد ولا يخفى احد. والتفاخر مثل البغضه والعداوه. ثم قال بعد: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال: يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال: اتقاكم. يعني وان كان عبد الحلف الشيخ هو اكرم، وان كان من أفقر الناس ما عنده مال ليس أكرمهم أغناهم، وليس أكرمهم أحسبهم من قريش ومن بني هاشم، لا، أبو لهب من بني هاشم وهو من أرذل الناس ومن أهل النار، ثبت ذلك من بني هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب عم النبي مات على غير الإسلام بعد ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده إلا الإسلام ولم ينفعه كونه من بني هاشم. وهكذا قتلوا يوم بدر من قريش لم تنفعهم انسابهم وصاروا الى النار. فالعز والشرف والكرامه بطاعه الله ورسوله، سواء كنت قرشيا او هنديا او اندونيسيا او افريقيا او غير ذلك، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهكذا مره اكرمها اكرم النساء اتقاهن. نعم.
يقول: ما حكم التنازل عن خدمة جهاز النداء بمبلغ من المال، فيبيع الجهاز مع التنازل عن رقمه له بثمن أكثر من قيمة شراء الجهاز لما فيه من الرقم، علما بأن الوزارة تجيز التنازل؟ يقول: أرجو إراحة ذلك لأنه مما عمت في هذا الوقت.
لا مانع من بيع الهاتف والتنازل عنه إذا كانت الدولة تسمح بذلك، وإلا فيعتمد ما قرره الدولة من باب السلام والطاهر والعرض. إذا قرر مسؤول التنازل يعني لا بأس، فلا بأس أن يبيعه، وإلا فيتقيد بالقيود التي قيدها الدولة. نعم.
وهذا يقول: رزقني الله بطفل وفي الشهر التاسع خرج من بطن أمه ميتة، هل يكون له عقيقة أم لا؟
نعم، يعق عنه يوم الشهر، لأن هذه عامة. صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عنه لم تأتال وزيال الشهر، ولم يقل إلا وجد حيا سنة. وهذا الإناد يرجى شفاعة يرجى شفاعته خير كبير من وقت عام. فالسنة أن يعق عنه الذكر بالكال والأنثى والأنثى. نعم.
وهذا يقول: نعلم فضل طلب العلم، وأنا طالب في كلية الطب، فهل درست الطب تدخل في هذا الفضل؟
مع نية الصالحة تدخل، له نية الصالحة في نفع الناس ويرجى له خير. نعم.
وهذا سؤال من النساء يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة حدث أو ظهر في الآونة الأخيرة حدث لا بد من اتخاذ الإجراء السريع والعاجل له، وهو أن بعض النساء في الأسواق يشترين عبايات ثم يذهبن بها إلى أماكن مخصوصة في الأسواق ليطبع عليها أسماؤها أو أسماؤهن إما في الوسط أو في الأسفل، ويكون ذلك بلون ذهبي ليقرأها كل من يراه.
كان يبلغ هذا إلى الآن، ولكن سنة عليه يعني الله يجزى هذا ليس فتنة. هذه فتنة لا يشاء.
هذا يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هذا إذا ما لم أقم بهذا الدرس هل هذا إذا لم أقم بهذا الدرس يكون من باب كتمان العلم حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
سؤال.
يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس الخصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه. ثانيا: احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل إذا ما لم أقم بهذا الدرس يكون هذا من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
المسؤولين الأصل أم غير ذلك، بل يسمح للناس التعليم والتدريس لأن الناس في حاجة إلى المزيد من العلم غير ذلك، المساجد والبيوت، فإذا أردت لهم درسا في المسجد أو في البيت ليزدادوا علما لا مانع من ذلك، هذا خير عظيم وفائدة كبيرة، ولا أظن الدولة تمنع من هذا، لأن هذه مصلحة كبيرة، لكن يدرس الدرس مع المسؤولين بسهولة، أسباب حق يدرس مع المسؤولين، الناس يدرس زائد على مجالس المساجد والبيوت يتعلمون فيها ما يحتاجون إليه وما يعينهم على حول دروسهم، لا بد من نظر في هذا، إن كان واقع لا بد أن يسعى في إزالته إلا أن تكون له أسباب معقولة. نعم.
وهذا يقول: نحن نبيع التمور ما شابهها من الخضروات، في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتصادر بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع تمنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء. فما هو رأي سماحتكم؟
ندرس مع رسول الله لأن هذا قد يضر أهل الدكاكين والمناشر المعلومة، قد يضرهم يبيعون أمسهم في الطرقات يتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة يتعبون يأخذون مصالح أمسهم في الطرقات وهم يجلسون معطلين وهم قد استأجروا دكاكين ومحلات وانفقوا أموال وأنتم في الطرقات تبيعون وتأخذون المصالح، هذا هو محل النظر من الله يعني. وجهت إنكار الأمر وهذا يعني. لأن هذا الذي في الطرقات قد يعطل على الناس في تعب قد استأجروا وانفقوا لدكاكينهم لنشرهم. نعم.
وهذا يقول هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم، ومن ثم نقول بتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟
الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءت الفوائد ويفرق عنها الفقراء لا يقول لا يعلم منها ربا، لا يعلم منها فتح خبيث بس الحمد لله. هذه مصالح المسلمين وليس للمحتاج أن يتبع بها، يعني حرام عليه. والربا من أقبح السيئات، فمتى دفعت أموال الربا أنفقها بوجه البر، قال الفقراء ويا الفقراء كصلاح الطرقات إنشاء أشياء تنفع الناس في مصالحهم التي تنفعهم، المقصود تصرف في أنفاق المسلمين ولا يبين لمن أعطى منها أنها ربا، يعني هذا أولى من إتلافها أو إحراقها أو إحراقها ربا، تصرف كسائر الأموال الضائعة.
وهذا يقول لا يخفى على الجميع أن جريدة الشرق الأوسط تجري مسابقة يومية في الجريدة مقابل جائزة مالية، وهي تشترى بسعر أعلى مما كان من قبل، هل إذا كنت أحصل على هذه الجريدة مجانا فهل لدي المشاركة فيها؟
ننظر لا نعرفها.
وهذا يقول قد قرأت حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني، هل هو مكروه أو محرم، ومن صام فيه فهل صيامه صحيح أو مقبول، ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان، والله يحفظكم ويرعاكم.
الحديث صحيح في النهي عن صوم من صوم من تصف الأذان، معنى لما صام قبل لا يبتدي بعد النصف، أما إذا صام شعبان أو صام أسرة فلا بأس، لأن النبي يصوم شعبان ربما صامه كله وربما صام أسرة ويحفظه الصوم، أما الحمد يصومه كلها ربما فلا بأس، أما يفطر النصف الأول ويبتدي في النصف الثاني فلا أبدا عن النصف فسبب لذريعة زيادة في رمضان، وهكذا عند قضاء رمضان لا يصوم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، أما من له عادة فلا، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا جميع، ولو صادف يوم الاثنين والخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان صام من أجل عادة أن يصوم الاثنين والخميس لا حرج، أو كان يصوم يوم يصوم أصادف يوم الثلاثين من شعبان ويوم صوم فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم.
وهذا يقول سماحة الشيخ في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية لها رقم هاتف مخصص الغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها سمعته 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة.
لا بد من إزالة، إزالة إن شاء الله السلام، إن شاء الله السلام.
وهذا من الإخوة السودانيين يقول سماحة الشيخ لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن وجودنا بين في بلادكم وبين غيركم؟
هذا مأمور به الدعاة، ونسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد الأخرى، هذا حقا على الدعاة، حقا على اليمين الموصلين في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم أن يكثروا من الجهود ويكثروا الدروس النافعة ومحاضرات النادرة هذا واجبها، نسأل الله ثم التوفيق. والدعاة المبعوثين من هذه الدولة لسائر أخبار الدنيا مكلفوا بهذا الشيء، من ضمن مكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، نسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله آمين، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير فتنة، التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟
أي مجلة هو صحيحة تنشر الشر تدعو إلى الشر ويكون شرها أصلا من خيرها يجب منعها يجب القضاء عليها، أما إن كان شرها قليل يزال الشر ومن أهم النفس، وأن تبقى في الخير يجب على المسؤولين في إدارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يسعى في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيحة تنشر الشر أو يغلب على الشر يجب إيقافها، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب التواصي بالحق والترضي عليه.
وهذا يقول سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة أو قناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشرون المسلمين بها ولعل افتتاحها أن يكون قريبا.
هكذا بلغنا، ونسأل الله أن يولي عليها الأخيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأخيار عن العقيدة الطيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك.
وهذا يقول عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لم أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحديث الشخصية أو أجعل بعضها استراحة أو أن يأتيني فيها شعر مغري، فهل فيها زكاة؟
إذا كنت جازماً بالبيع فيها الزكاة، وإذا كنت متصدداً فليس فيها زكاة، أثبت هذا غنى البيع وحال على الحرم هذا جزم تخرج الزكاة، لما جاء عن صلى الله عليه أنه أمر بإخراج الصدقة أن يعجل البيع، وأما إذا كنت متصدداً فليس فيها زكاة حتى تجزم.
وهذا يقول قام شخص بعمل في منزلي وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟
هذه مسألة تتعلق بالقضاء، خصوصا تتعلق بالقضاء، وننصح بهذا بالصلح، تصلح أنت وإياه أو تعطي حقك أو تطلب محكمة، وما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، وما أن تصلح الدوية وترضيه وتتقي الله، وإما أن تكون مع المحكمة والمحكمة فيها البركة، أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك قد يكون منها خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه الخلل حتى يسمح بإسقاط شيء من عذرة أو تذهب معه المحكمة أو تعطي حقه، أما أن تحكم نفسك لا.
وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها وهي قضية الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة.
إيش؟
الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة اللي في التقديم وفي التأخير خاصة في الفجر.
معليش
السؤال عن التقويم أم القرى وما شافه أن فيه
يكتب الجهاز مثلا يكتب وزارة الشؤون الإسلامية إذا كان يعتقد أنه خطأ يكتب وزارة حتى تعيب عبد المجاهد اللجنة عن تعيب هذا الأمر وقع خطأ يمكن خطأ بدون نصيحة وتواصل بالحق وتواصل بالصدق.
وهذا يقول إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟
إذا توفي عليه الصيام يستسلم، كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يخلع وما في مرضه هذا ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء معذور، لأن الله قال لنا من كان مريضا أو على فراق فعدة من أيام، إذا ما في شهر أو ما في مرضه فلا شيء عليه ولا يقضى عن شيء ولا يقع عنه، أما إذا شفي وتشاهد ثم مات بعد شفائه لمدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قدوم من الشهر مدة هذا يقضى عنه يقضى عنه أولياءه وأفعاله، هذا هو الأفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحيح، من مات وعليه صيام صام عنه وليه قريبا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من رات قال المستعيذون يا رسول الله، هل يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، هل يقول أمي مات وعليها صوم شهرين، هل يقول إن أبي مات وعليه كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم، يأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع أن يصوم عنه، فإذا لم يصوم عنه أطعم عنه كل يوم مسكين.
ويقول أيضا إذا توفي بغتة ولم يوفي سبيل، هل يجوز لأهله أن يخرج عنه سبيل من ماله؟
نعم،
مات ولم يوفي لأهله أن يخرجوا سبيل من ماله ثلث وأقل أو أكثر،
إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يخرجوا من ماله ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر أو عمارة يقفونها أو بيت يقفونها، هذا جزاه الله مأجور. لكن إذا كانوا مرشدين، أما الصغار والصغار لا، إنما هذا الحق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا له المال شيئا وقفا له فلا، أما الصغار لا يفهم حقهم شيء، الصغار هكذا يقال حقهم كذا.
وهنا يا شيخ يريد التوجيه، بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ أو أن لا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي، ما أدري صح
تلك السؤال بالله أو لا، يا أخي يا أخي بالله الحديث المطلوب من سأل بالله فعقوه، وثلاثة سأل الأبرص والأقرع ولا سألهم بالله، لكن تلك السؤال بالله عدم التشديد أو لا عدم، والرسول عليه قال عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فعقوه، مقصود التأكيد في هذا السؤال.
وهذا يقول توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي، ولكن طلب أهله أن يدفن هنا، فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟
ما دام سمح بعدم الترحيل فليس عليه شيء، لأن المقصود ترحيل لأهله، إذا أهل السلف يعني يدفن في محل الموت الحمد لله فقدروا حقهم.
وهذا أو هذه السائلة تقول إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى، وترغب في الحمل مرة أخرى، ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل، هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟
إذا كان التعب كبيرا ما تحمله فلا بأس، إلا في الأول عدم أخذ، لأنها قد تضرها الحبوب، وكلما زاد الأولاد هو خير غذائهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى على تحفيظ الأمة، فالأفضل والأحوط عدم أخذ الحبوب إلا عند الضرورة في الأصل.
وهذا يقول يا شيخ نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني، ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن، فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول؟
الأفضل قطع الأذان احتياطا، يعني أن يظهر ولا يبن، فإذا أعطى لقمة بوجودنا وشرب ناول لا حرج ما دام لا يعلم رأسه، لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم، فإذا شربوا الأذان أو فلقوه الأذان لا حرج إن شاء الله، أما كان البر أو الصبح هذه هي الحمد لله في الصلح، ولو ما سمع يعني يعني مقصود ولو جدر على حتى يتبين مخيط الأيض ومخيط الأبيض يعني حتى يتبين الصلح، هو يغل له الله فيما يعلمه قبل أن يصير إذا تبين منعه، إن كان في البرية اتبان له الصلح وجب عليه الامتناع، أما لو كان في البلد فلا مانع أن حاجة يسر يقضي في يده وقت الأذان أو يقضى لا حرج، لا في الاحتياط أن ينتهي إلا لا يكفر حتى قليلا حتى تكون النهاية حضور الأذان، أما النساء كان يؤخر حضور حتى ينتهي قبل الأذان عليه الصلاة والسلام.
وهذا يقول بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز، بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة،
هذا مع النظر جائزة تختص بالفقراء لأنهم فعلوا أشياء طيبة ويعطون جائزة من الفقراء على أعمالهم الطيبة، الفقراء مستحقون للزكاة لا، ثم جعلها لكل فائدة قد يكون فقير قد يكون غني، أما إذا عرفنا هذا فائدة للعمل الطيب ولازدياد الخير ويكون فقير ولا محتاج فلا بأس يعطي من الزكاة إن شاء الله. نعم
وفق الله الجميع وثبت الدنيا على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.